بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المنكر. ما هو المنكر؟ نعم. وفي الاصطلاح على أقسام، أخذنا منه قسمين: قسم الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والقسم الثاني تفرد يعني مجرد تفرد فقط، مجرد تفرد من هذا ما اشترط فيه المخالفة. يعني من أهل العلم أن يطلق المنكر على مجرد التفرد، تفرد من ليس أهلا للتفرد، أو تفرد من لا يحتمل تفرد، يقولون هكذا.
تفرد عن
عن إمام من الأئمة، غيره من تلاميذ ذلك الإمام ما حملوا ذلك الحديث ولا رووه. فإذا تفرد بحديث وخواص طلبت ذلك المحدث ما حملوا عنه ولا حدثوا به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ربما قالوا عنه منكر. هناك أيضا أنواع أخرى تأتي معكم إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. دخل في بيان الحديث المتروك، هكذا قال: الحديث المتروك. والغالب أنهم يجعلون هذا الوصف من أوصاف الرواة لا من أوصاف الأحاديث، مع وجود من أطلق من الأئمة المتروك على الحديث فيقول الحديث المتروك، ويعنون بذلك الحديث الذي لم يعمل به، لم يعمل به، يعني حديث ليس عليه العمل. ربما قالوا في حديث متروك، ليس المراد به المعنى الاصطلاحي المذكور ها هنا. فإذا قال بعض الأئمة المتقدمين هذا الحديث متروك، يقصدون أنه متروك للعمل به. وغالبا ما يطلق الأئمة المتقدمون الترك على الرواة، فيقولون فلان متروك الحديث عليه الصلاة. وعلى كل، المتروك في اللغة اسم مفعول من الترك، من ترك بمعنى نبذ. فالمتروك لغة هو المنبوذ. وفي الاصطلاح عرفه الناظم بقوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه. يعني الحديث المتروك عند الناظم رحمه الله هو الذي في إسناده من أجمعوا على ضعفه، من أجمعوا على ضعفه. وبعض أهل العلم يقول المتروك هو الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب، الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب. وهذا هو الذي استقر عليه عمل المحققين، أن المتروك هو الذي في إسناده متهم بالكذب. والمتهم بالكذب غير الكذاب، الكذاب أسوأ حالا من المتهم. والكذاب هو الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتهم بالكذب فيقولون هو الذي يكذب في حديث الناس، ولم يعلم أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعتبر متهما بالكذب باعتبار أنه لا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون في مثل هذا متهم بالكذب، يعني أنه يعرف بالكذب على الناس، ما قد علمنا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موضع تهمة طالما يكذب في حديث الناس. فهو موضع تهمة قد يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقولون له كذاب لأنه لم يعلم أنه وضع أو كذب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون متهم، متهم بالكذب. فهذا هو المتروك من الرواة الذي يكذب في حديث الناس، فهو موضع تهمة أنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث المتهم بالكذب ضعيف جدا، وبعضهم يعبر عنه بمتروك، وهذا يعني أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. يعني لو رأيت حديثا في سناده رجل متروك ما تقول أنظر هل له شواهد، حديث المتروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات. أبدا لا يؤخذ من حديثه أبدا، يقال الحديث له طريق أخرى صحيحة، وهذا الطريق تكون يعني نعم يغني عنه كذا، وتلك الحديث تكون الطريق مطرحة يعني لا يعتمد عليه. لو جاء مثلا عن أبي هريرة وفي إسناده رجل متهم بالكذب، وجاء عن ابن عمر وإسناده صحيح نفس الحديث، نقول هذا الحديث صح عن ابن عمر ولم يصح عن أبي هريرة. وإذا حكمنا على حديث أبي هريرة نقول هذا الحديث ضعيف جدا في سنده فلان متروك، ويغني عنه، نقول ما نقول ويشهد له، ويغني عنه، يعني أن هذا ما يعني ما يقبل ولا يعضد بالشاهد، ويغني عنه حديث فلان وهكذا.
طيب أنا شيخ عندي سوء في الحفظ، أنا يكون عندي سوء في الحفظ فلا
لا هذا الذي هو سيء الحفظ ضعيف، إذا وجدنا ما يشهد له يقبل، يقبل ويؤخذ بحديثه إذا وجد ما يشهد له أو وجد له متابع. سيء الحفظ العلة في عدم قبول حديثه كونه عنده سوء حفظ، يعني يتوهم. فإذا جاء ما يشهد له نعرف أنه قد حفظ، لأن سيء الحفظ يحتمل أنه حفظ ويحتمل أنه لم يحفظ، فلما كان واقعا بين الاحتمالين يتوقف حديثه يرد، لكن لو جاء ما يشهد له نعلم أنه إيش حفظ. هذا هو بارك الله فيكم ما يتعلق بالمتروك، متروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، كأنه ذكر قوله فهو كرد من باب تكملة القافية، أو يعنى به أن الحديث المتروك يرد، أن الحديث المتروك يرد ولا يقبل. إذا قيل في راوي المتروك فحديثه مردود غير مقبول. وعرفنا من هو المتروك من الرواة. وأحيانا ربما يصفون الراوي بأنه متروك بمجرد أنه روى حديثا مخالفا للأدلة الشرعية الواضحة، خالفا للكتاب والسنة، فيقولون فلان متهم بالكذب. يعني ليس فقط المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، أحيانا يأتي حديث من طريق راوي وهذا الحديث مخالف للقرآن ومخالف للسنة، فيتهم به شخص، يقولون فلان متهم بوضع هذا الحديث متهم، ويطلقون عليه متروكا. سيأتي معكم زيادة إيضاح لهذا الباب في غير هذا الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا حديث موضوع وهو من أقسام الضعيف، بل هو شر أقسام الحديث الضعيف وأشدها، وهو الحديث الموضوع. والموضوع اسم مفعول من وضع ضد رفع، فهو موضوع بمعنى أنه منحط الرتبة، هذا ما أخذه اللغوي. وأما في الاصطلاح فهو الحديث المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال هو الحديث المكذوب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بمعنى واحد، والكذب المختلق المصنوع على النبي في ذلك الموضوع. كذب يعني حديث مكذوب مختلق، اختلقه شخص وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مصنوعي صنعه الكذاب هو الذي جاء به ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محرم بإجماع العلماء وكبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتواتر عنه عن جماعة من الصحابة: كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. و لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا لبيان حاله، هكذا يقول العلماء، وهذا إجماع، أجمع العلماء على أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا على سبيل بيان حاله، أو يعني بيان حال واضعه، أو في مقام التعليم لتدريب الطالب على كشف علة الحديث وما إلى ذلك. أما أنه يحدث بحديث وهو يعلم أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان حاله، فهذا محرم بالإجماع. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث: من كذب علي متعمدا لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وأهل العلم يقولون يعرف الحديث المكذوب أو الموضوع بعلامات، منها إقرار واضعه، يقول أنا وضعت هذا الحديث، كما جاء عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه أقر على نفسه أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، فيعرف الحديث الموضوع بإقرار واضعه، ويعلم أيضا بتنصيص الأئمة على أنه موضوع، الأئمة الحفاظ ينصون يقولون هذا الحديث موضوع. ويعرف أيضا بأن يكون أحد رواته كذابا معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعرف أيضا بوجود قرائن أخرى، كان يكون الحديث مما يتعارض مع القواعد المعلومة من الشرع بالضرورة، تعارض مع القرآن، تعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، وهكذا. ويعرف أحيانا بالتاريخ، يعني يأتي إنسان ويحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه مئات السنين، كما يذكرون عن رجل يقال له رتن الهندي، وأنه ادعى الصحبة بعد 500 عام، ادعى أنه صحابي. قال الذهبي رحمه الله: رتن وما أدراك ما رتن، كذاب خبيث، دعا الصحبة بعد 500 عام، أو بهذا المعنى. فمثل هذا يعلم أنه كذاب. وما يعرف أيضا به الوضع ركاكة ألفاظ الحديث، ركاكة ألفاظ الحديث، بحيث أن الناظر فيها يجزم أن هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وكذا أيضا فساد معنى الحديث كما سبق ثاني يخالف الكتاب والسنة، يخالف الشريعة الإسلامية، يخالف الفطرة السليمة، يخالف الحس والمشاهدة، يعلم أنه موضوع. فهذه بعض القرائن التي يعرف بها أن الحديث موضوع. وقد وجد الكذابون والوضاعون الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ودوافع، فمنهم من كان يضع الأحاديث ويحتسب الأجر، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتسب الأجر بذلك، يضعون الأحاديث حسبة، يعني يرغبون الناس في الخير، كما نقل عن بعضهم وهو أبو عصمة نوح بن أبي مريم أنه وضع حديث على عدد سور القرآن، في كل سورة يضع حديث يكذب، يأتي بحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة السورة. فقيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ من جئت بهذا الأحاديث؟ يروي عن عكرمة عن ابن عباس وليس عند أصحاب عكرمة هذه الأحاديث. فقال: إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني احتسب الأجر، يريد الناس يقرؤون القرآن. نعم. فهذا نوع من أنواع الوضاعين الذين يضعون الأحاديث حسبة، حسبة أي يحتسبون الأجر، يحتسبون الأجر، والله المستعان. وبعضهم يقول: نحن ما نكذب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي نحن نكذب له، وهذا ضلال. فقد جاء في بعض روايات الحديث، في بعض روايات الحديث: من كذب علي، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فواحد الكاذبين أو الكاذبين، يرى أنه كذب، يعرف أنه كذب. فهذا القول دخل، أو هؤلاء القوم دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، واشتهر الوضع حسبة عند الكرامية، طائفة من الطوائف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نحن نكذب له ولا نكذب عليه، نكذب له ولا نكذب عليه. وهذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. ومنهم أيضا رجل يقال له ميسر بن عبد ربه، قالوا: وضع 40 حديثا في فضائل قزوين منطقة، وكان يقول: إني أحتسب في ذلك، أحتسب الأجر، حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا وضع بعض الأحاديث في فضائل القرآن، من قرأ كذا فلو كذا، فلما قيل له قال: وضعتها أرغب الناس، والله المستعان. فهذا النوع الأول من أنواع الوضاعين. فهناك من يضع الأحاديث للتزلف إلى الأمراء والخلفاء، يكذب من أجل أن يتقرب لبعض الخلفاء. وذكروا من أمثلة ذلك غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي الخليفة العباسي وهو يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد فيها أو جناح، يقصد الحمام. وهذا ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن المهدي عرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، فأمر بذبح الحمام. أمر بذبح الحمام، نعم، لأن سببت أن الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يذبح ذلك الرجل الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذبح الحمام، ما له ذنب، والله المستعان. كان أولى أن يعاقبه، نقول يعاقبه وأن يعزره على هذا الفعل. طيب، هذا أيضا نوع من أنواع الوضاعين كذابين على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتزلفون للحكام والأمراء. وهناك أيضا من يضع الأحاديث تعصبا لمذهبه، يضعون أحاديث تعصبا لما هم عليه من المذاهب، كما نقل عن بعض الحنفية أنهم وضعوا حديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، يقصد الشافعي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، هذا حديث موضوع. وبعضهم كان يفعل هذا، أي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتكسب طلبا للرزق، يعني يكون يبيع شيء من الأشياء فيضع حديثا في فضل ذلك الشيء من أجل أن الناس يعني ماذا يقبلون على ذلك الشيء، كما نقل عن أبي سعيد المدائني وغيره، يعني شخص يبيع الهريسة فيقول يأتي بحديث الهريسة تشد الظهر، وهكذا الذي يبيع الحلاوة المؤمن حلو يحب الحلاوة، ويد هذا في بعض الأحاديث المكذوبة. نعم نعم، وهذا من هذا الباب. وهناك صنف وهم أخطر الأصناف، الذين يضعون الأحاديث لقصد الطعن في الإسلام وفي العقيدة، يضعون ويكتبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدفون إلى الطعن في الإسلام وفي العقيدة الصحيحة. قد وجد من هؤلاء في زمن هارون الرشيد رحمه الله وقبله وبعده، هم كثر من يضعون الأحاديث ليطعنون في الدين، كما جاء بأحدهم إلى هارون وقد تذكرنا قصته قبله، فأمر بقتله، قال قد وضعت في دينكم 4000 حديث فأحل بها الحرام وحرم بها الحلال، قال له نقتلك ويقيض الله لها الجهابذة كأبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلونا نخلا، أو بهذا المعنى. نعم. وهناك مؤلفات جمعها أهل العلم في الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله. نعم، هذا من أشهر ما كتب، وعليه بعض الانتقادات أنه ذكر في بعض الأحاديث التي هي صحيحة في الأصل، لكن غالب ما ذكره في كتابه موضوع أو منكر أو ما إلى ذلك، وهو أول من صنف، ابن الجوزي. نعم، ابن الجوزي، وهناك من صنف بعده ممن اختصر كتابه وتعقبه زاد عليه، والكتب كثيرة في الموضوعات، الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وغير هؤلاء، غير هؤلاء من الأئمة من صنف في هذا. الشوكاني رحمه الله له كتاب فوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ومن آخر من صنف ذلك الإمام الألباني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. فصنف أهل العلم في هذا لبيانها للناس من باب بيان حال هذه الأحاديث والصيانة لهذا الدين وحماية لهذه الشريعة، وهذا مما يعني ماذا قيده الله عز وجل صيانة لهذه الشريعة وحفظا لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. هذه بعض الأمور المتعلقة بالحديث الموضوع. المتروك راويه متهم بالكذب كما سبق، ولم يعلم عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع علم عن الراوي أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فلان كذاب وضاع، يقولون
كذب على
النبي. عندما يعلم أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيه هذا، ويصفون حديثه بأنه موضوع، بأنه موضوع.
يمنيين وغير يمنيين العرب يقومون من النت عن طلب الصور
هناك حديث صحيحة في فضل بعض السور، أما كل سور القرآن فهذا الغالب يعني الضعف، وما يعتمد على هذا الأشياء التي تستخرج من النت أو من الجوالات، يعني رسائل في فضائل سور القرآن أكثرها ما يعتمد عليها. هناك حديث صحيح، لكن الذي فعله أبو عصمة نوح بن أبي مريم أنه جعل لكل سورة فضل، ما يرغب الناس قراءة القرآن، وليس معنى هذا أن جميع ما في فضائل القرآن ضعيف، لا، هناك صحيح. لا ما يعتمد، لا ما الأصل أنه لا يقبل إلا إذا أسنده فقال مثلا رواه البخاري رواه مسلم، وكذا أيضا إذا قال رواه أبو داود والترمذي أو غير هؤلاء يذكر من صححه من العلماء. نعم، أما هكذا مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين درجة الحديث، الأصل أنه يعني لا يقبل حتى ينظر في صحته ويتأكد من ذلك. طيب، قال رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. ختم البيقوني رحمه الله منظومته بهذه الأبيات، واصفا هذه المنظومة الطيبة النافعة بأنها كالجوهر المكنون، أي المخفي المحفوظ في وعائه، هذا معنى المكنون، والجوهر معروف. سميتها منظومة البيقوني، صرح بنسبه في هذا الموضع، وعدد أبياتها كما ذكر فوق الثلاثين بأربع أتت، أي أنها 34 بيتا. فينبغي أن يحفظها طالب العلم لصغر حجمها ولكثرة فوائدها وما فيها من العلم، وهي باكورة علم مصطلح الحديث، فلا ينبغي أن يهمل الطالب حفظ هذه الأبيات. 34 بيتا جمعت خيرا كثيرا من أنواع علم الحديث، ولم تحصل جميع الأنواع، لكنها كبداية للطالب، لأنه قال في أولها: وذي من أقسام الحديث عدة، ما قال كل أقسام الحديث، وكل واحد أتى وحده فعلا ذكر كل نوع وذكر تعريفه على ما ترجح عنده في بعض التعاريف التي فيها خلاف بين العلماء. فهذه المنظومة منظومة طيبة مباركة، وكتب الله عز وجل الانتشار والقبول، فلا تجد طالبا للعلم يبدأ في علم مصطلح الحديث إلا ويبدأ بهذه المنظومة. فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. فنحث على حفظ هذه المنظومة، مراجعة أيضا ما مضى من الدروس، بارك الله فيكم، هذا أمر مهم. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر وأعان على إكمالها، والحمد لله.